إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع بيان معتقد أهل السنة والجماعة من خلال منظومة إمام من أئمة السنة، وهي المنظومة الحائية لابن أبي داود عليه رحمة الله جل وعلا. وكان آخر بيت كنا توقفنا عنده من هذه المنظومة هي قوله رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وهذا من الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان كسابقه، أي كالإيمان بالقضاء والقدر. وقدم الناظم عليه رحمة الله ما ترتيبه التأخير، وأخر ما ترتيبه التقديم، لأن الإيمان باليوم الآخر قبل الإيمان بالقضاء والقدر في حديث جبريل عليه السلام. وكنا قد ذكرنا في باب الإيمان بالقدر أن هذا الإيمان لا يصح إلا إذا اعتقد المؤمن بأركانه، وذكرنا هذه الأركان التي يذكرها أهل العلم عند الحديث عن هذا الركن من أركان الإيمان. ولا يكون المؤمن مؤمنا بهذا الركن إلا إذا آمن بها كلها، العلم، والمقصود به صفة العلم لله تبارك وتعالى، العلم الأزلي الشامل، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة، والخلق. هذه أركان الإيمان بالقدر التي يجب الإيمان بها واعتقادها. وكنت ذكرت في المشيئة أنها مشيئة كونية ومشيئة شرعية دينية، وهذا التقسيم لا يصح في المشيئة، إنما يصح في الإرادة. وبعضهم يذكر الإرادة عوض المشيئة في الأركان، الإرادة هي التي يقال فيها أنها على إرادة على نوعين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. وما زلت أقدام الذين جانبوا الحق وحادوا عن الصراط المستقيم في هذا الأصل العظيم من أصول الدين إلا بسبب عدم تمييزهم وعدم تفريقهم وعدم فهمهم لهاتين الإرادتين. فالمشيئة متعلقة بالإرادة الكونية، المشيئة متعلقة بالإرادة الكونية، يعني المشيئة كلها كونية قدرية، والمحبة متعلقة بالإرادة الشرعية الدينية، يعني ما أحبه الله جل وعلا ورضيه لعباده هي الإرادة الشرعية التي تعبد الله عز وجل بها الخلق، والتي عليها يكون الامتحان. بسم الله. بعد هذا، أي بعد هذا الركن، انتقل الناظم عليه رحمة الله جل وعلا في بيان ركن آخر من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يعرفه العلماء، يعني معنى اليوم الآخر هو كل ما كان من الأمور بعد الموت، وكل ما كان من الأمور الغيبية التي تكون بعد الموت. ابتداء من خروج الروح ودخول القبر وما في هذا القبر، قلت وما في القبر من العذاب أو النعيم أو من الفتنة التي جاءت في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت في بعض دعائه، وأعظم هذا الدعاء الدعاء الذي يعرف بالتعوذ بالأربع الذي يكون بعد الانتهاء من التشهد في الصلاة: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالتعوذ من عذاب القبر هذا دليل على أن في القبر عذابا، وهذا يجب أن نؤمن به، يجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا به، وهو من الأمور الغيبية المتعلقة بركن من أعظم أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر الذي يبدأ من بعد الموت، وما يتبع ذلك من المراحل، يعني بعد الموت موت الإنسان، وإذا مات الإنسان قامت قيامته، وهذه قيامة صغرى أو قيامة خاصة. ثم بعد ذلك يأتي اليوم المقصود باليوم الآخر، وهو الذي يكون بعد النفخة الثانية. النفخة الأولى يصعق فيها كل من في السماوات والأرض، ثم إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا كذلك من الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان أشراطه أو بأشراط الساعة التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى من مثل قوله جل وعلا: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقد جاء أشراطها. وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي بين فيها أشراط الساعة الصغرى والكبرى في أحاديث كثيرة جمعها من جمعها من أهل العلم، سواء في هذا الباب أي الباب المتعلق بالإيمان باليوم الآخر، أو في بعض ما أفرده بعضهم من النصوص الواردة في أشراط الساعة كلها، أشراط الساعة الصغرى والكبرى. فمن أول ما يجب أن يؤمن به المؤمن ما يقع في القبر، وهو فتنة القبر أو عذابه. قال عليه رحمة الله: لا تنكرن جهلا، والإنكار هو الجحود، يعني يأمر المعتقد لاعتقاد أهل السنة والجماعة. الإنكار هو الجحود، الجحود هو عدم التصديق وعدم الإيمان بما جاء به الخبر. قال: جهلا نكيرا ومنكرا. ونكير ومنكر أو المنكر والنكير ملكان من ملائكة الله جل وعلا. وفي هذا كذلك إدخال ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. يعني في الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالإيمان لما يحدث للمرء في قبره، إيمان كذلك بركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بملائكة الرحمن، وأن من ملائكة الله جل وعلا. من الإيمان بالملائكة الإيمان أو الاعتقاد أن للملائكة وظائف شتى كثيرة متنوعة، الله جل وعلا سخرها لأمور كثيرة. من هذه الأمور قبض أرواح العباد، ملائكة رحمة وملائكة عذاب، يرأسهم ملك من أعظم ملائكة الله ألا وهو ملك الموت، وهذه تسميته، ولم يرد ولم يصح غير هذا. الذين يعتقدون أو يظنون أن ملك الموت هو عزرائيل، فهذا لم يرد لا في نص لا في آية من كتاب أو نص حديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تصح نسبته إليه. ولهذا الذي ورد في النصوص ملك الموت، ملك الموت فيعرف بهذا. فملك الموت والملائكة التي تحته والتي تقوم بقبض أرواح العباد بإذن الله جل وعلا، هذا من الإيمان بالملائكة والإيمان بوظائفها. ومن الملائكة كذلك ملائكة القبر نكير ومنكر. وقد جاء كان آخر سيارته ضيق بها ولا ما أدري، أطوس زرقاء دائما نبهوا إخواننا أنه يعني ما يتوقفوش في الأماكن اللي يضيقوا على إخوانهم. أو صاحب هذه السيارة يتفضل يغير لها مكان جزاه الله خير حتى لا يؤذي إخوانه. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله، فيما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، يعني لعلمهم بحاله أنه من أهل الإيمان، وأهل الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن تثبيت الله جل وعلا لهذه الطائفة الطيبة من عباده أنهم يثبتون في السؤال في قبورهم، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا. قال: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله في من مضجعه ذلك إن كان أما وإن كان منافقا. قال: سمعت الناس يقولون، يعني إذا سئل عن الرجل الذي بعث فيهم يقولون: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذاك. هذا من الأحاديث الواردة في عذاب القبر وفي السؤال الذي يكون في القبر. وجاء في الحديث الآخر أنه يسأل عن 3: يسأل عن ربه، ويسأل عن نبيه، ويسأل عن دينه. هذه الأسئلة 3 التي ينبغي على كل مؤمن أن يستحضر جوابها قبل أن يقبر في قبره، يعني أن يجتهد في حياته على تعلم هذه المسائل 3. ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله جل وعلا، إذ جمع هذه الأصول 3 ودلل عليها بأدلتها واجتمع الناس عليها، يعني حفظا وتعلما وتعليما ودعوة. هذا لأهمية هذه المسائل الثلاث التي يسأل عنها المرء في قبله. فإذا كان من أهل الإيمان ومن أهل الصدق مع الله جل وعلا فإنه يوفق في قبره، يوفق في قبره للإصابة ولحسن الجواب، لأنه عاش حياته كلها عابدا لله، عارفا لربه تبارك وتعالى، متبعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يسأل: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ حياته كلها تعلم لسنته ومحافظة على سنته ودعوة إلى سنته، لا يمر عليه يوم بل لا تمر عليه ساعة من ساعات حياته إلا ويذكر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يوفق ولا يثبت في مثل هذا المقام؟ والناس كما أنه يختم عليهم في حياتهم بما كانوا يرددون وبما كانوا يجتهدون عليه في حياتهم، فإنه كذلك في قبرهم. المؤمن إذا كان حياته كلها في طاعة الله وفي اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يختم له بحسن الخاتمة. من علماء الحديث من ختم له بالتحديث حياته كلها وهو في التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر لحظة من لحظات حياته يروي فيها حديث ثم تقبض روحه. هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله جل وعلا واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فالمنكر والنكير هما الملكان، قال عليه الصلاة والسلام: أسودان أزرقان، قيل سود الوجوه زرق العيون، وقيل أحدهم أسود والثاني أزرق. وسمي بالنكير والمنكر، قال أهل العلم، لنكارتهما، يعني المرء إذا رآهما أنكرهما على الصورة التي يكونان عليها، يعني يكونان على صورة لا تطمئن إليها النفوس، يعني صورة مخوفة. الإنسان إذا رآهما ولم يكن من أهل الثبات ومن أهل الإيمان الصادق فإنه يتلعثم لسانه، لا يقوى حتى على النطق لهول ما يرى. أما المؤمن مهيأ، يعلم هذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المؤمن الشاب من أهل المدينة، لما يأتي الدجال لأجل أن يدخلها فيخرج إليه هذا الشاب المؤمن الصابر المحتسب، فيأمره الدجال بأن يعبده فيأبى عليه، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منه، فيضرب عنقه ثم يحييه. قالوا: الآن أتؤمن بي؟ قال: ما ازددت إلا يقينا على أنك المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل هذا عنك، أنك تفعل هذا بإذن الله جل وعلا فتنة للناس. فكذلك المؤمن إذا كان في قبره فإنه يثبت، وإن كان الأمر عظيم ليس بالهين، إلا أن الله جل وعلا يثبت فيه أهل الصدق أهل الإيمان. قال نكيرا ومنكرا: ولا الحوض والميزان إنك تنصح، يعني ولا تنكر كذلك الحوض. والحوض من الإيمان باليوم الآخر كذلك، لأنه متعلق بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما من نبي إلا وله حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شأن، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعض صفاته، قال طوله مسيرة شهر وعرضه مثل ذلك، أي مسيرة شهر، وماؤه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض لا يرده إلا أتباعه صلى الله عليه وسلم، الصادقين في اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لا
تفضل يا أخي.
لا الأدعياء الذين يدعون ذلك، فقد ثبت أنه يرد على حوضه صلى الله عليه وسلم أناس من أمتي، فتأتيهم الملائكة تضربهم بقضبان من حديد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، يعني يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عنهم، فتقول له الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، هؤلاء أحدثوا وابتدعوا في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل من كان هذا شأنه في حياته. وهذا فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ومن المضحك أن بعض الطوائف الضالة، بعض المبتدعة الروافض، يزعمون أن الذين يردون على الحوض وتدفعهم الملائكة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين بدلوا بعد رسول الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قاتلهم الله. الصحابة هم الذين بدلوا وغيروا، وهم الذين اتبعوا وصدقوا في اتباعهم لرسول الله، هؤلاء الأخباث الذين جعلوا دينهم النيل من أعراض أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابه وهو الذي بشرهم بالجنة جملة وتفصيلا، حتى نعلم أن هؤلاء الضلال من أهل البدع والأهواء يتصرفون في النصوص الشرعية كيفما شاءوا بمحض أهوائهم. ولهذا هؤلاء جميعا إذا قيل لهم أن الواجب على هذه الأمة أن يكون فهمها لنصوص الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، أحجموا، لا نقبل في هذا إلا فهم السلف، فهم الصحابة والتابعين وتابعيه، هذا الذي نقبله، غير هؤلاء، خاصة إذا خالف فهم أولئك فإننا نرده ولا نقبله أبدا. فالذين يدفعون هم الذين غيروا وبدلوا، وهم أهل البدع والأهواء، ومنهم هؤلاء الروافض الذين يتهمون عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يتكلمون في عرض أحب النساء إليه، أحب نسائه إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فكيف يكون هؤلاء ممن يردون الحوض ويشربون منه الشربة التي لا يظمؤون بعدها، ثم أولئك البرر الأخيار الذين أحبهم الله جل وعلا ورضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أحبهم المؤمنون إلى يوم القيامة، والذين أحبتهم الملائكة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يكونون من المدفوعين تعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. ومن الإيمان كذلك باليوم الآخر الإيمان بالميزان، نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا ينصبه يوم القيامة، وأن الميزان له كفان، وجاء في الحديث كفان ولسان، وأن أعمال توضع في كفة وأعمال توضع في كفة، كما جاء في حديث البطاقة، كما جاء في حديث البطاقة، وهو ميزان حقيقة نؤمن بذلك، لا كما يقول المنكرين لهذا من الأشاعرة وغيرهم. الأشاعرة ينكرون هذه، وأحاديث الحوض كما قال السيوطي متواترة، أحاديث الحوض متواترة، يعني حتى بزعمهم أنهم في العقيدة لا يأخذون بخبر الآحاد، هذا ليس من خبر الآحاد، هذا من المتواتر، إلا أنهم لا يأخذون به. قال إنك تنصح، يعني هذه نصيحة يقدمها ناظم هذه الأبيات لكل سني متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة من اتبعه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. وهذه مسألة كذلك من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، متعلقة بمسألة الإيمان، ومتعلقة بمسألة أو بركن الإيمان باليوم الآخر، يعني من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب النار وبنعيم الجنة، الإيمان بعذاب النار وبنعيم الجنة. ولهذا الجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر، يعني تحت ركن الإيمان باليوم الآخر. ومن هذا الإيمان أن نعتقد أن من هذه الأمة، من هذه الأمة من عصاتها، من عصاتها، أو يسميه بعض علمائنا بفساق الملة، يعني فساق من هذه الملة، يدخلون النار بسبب ذنوبهم وبسبب اقترافهم للعظائم والكبائر، وماتوا على ذلك من غير توبة، فإنه بسبب أعمالهم يدخلون الجنة، ثم هم بعد ذلك ثم هم يذوقون من عذابها، يدخلون النار ثم هم يذوقون من عذابها، ثم بعد ذلك بفضل الله جل وعلا وكرمه وجوده ورحمته أنه يخرجهم منها، يأمر ملائكته أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان،
يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين جل جلاله، يخرجهم الله جل وعلا. هذه عقيدة نعتقدها خلافا لمن ينكر هذا، خلافا لمن لا يعتقد أنه من دخل النار يخرج منها. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويعتقدون بعد ذلك، وهذا من لازم الاعتقاد، أنه ما دام كافرا يكون خالدا مخلدا في النار ولا يخرج منها البتة. ثم يستدلون بالنصوص الواردة في هذا الأمر ويعرضون عن مثل النصوص الواردة في إخراج أهل القبلة ممن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من هذه النار. فقال رحمة الله عليه: وقل يخرج الله، قل معتقدا بقلبك قول القلب وبلسانك ديانة لله جل وعلا، يا من على عقيدة أهل السنة، يخرج الله العظيم بفضله، وفضل الله جل وعلا على عباده عظيم، ورحمته تبارك وتعالى واسعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أصحابه أن الله جل وعلا يدخل جنته من عباده برحمته، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبرحمة ربنا جل وعلا ندخل هذه الجنة، بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، أجسادا من الفحم تطرح. هذا أثر عذابهم في هذه النار، أنهم يعذبون حتى يكونون فحما مطروحا. سبحان الله العظيم. وجاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضمائر يعني جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. هؤلاء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا النار بسبب ذنوبهم، صلى الله عز وجل أن يجيرنا من عذابها، حتى يكونون قال: أصابتهم النار بذنوبهم، فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم. الأولون هم أهلها، يعني أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني هؤلاء الخالدون المخلدون فيها، فلا يموتون فيها ولا يحيون، فلا يموتون فيها ولا يحيون، لا يقضى عليهم فيموتوا عذابا من الله جل وعلا. ولكن أناس غير هؤلاء، يعني من أهل النار، ممن دخل النار أناس دخلوها بسبب ذنوبهم. قال فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، يعني احترقوا حتى أصبحوا فحم، والفحم هو الرماد إذا أخمد، هو الجمر أو الرماد إذا أطفى خلاص يصبح فحما. هذه أجساد تكون كذلك، جماعات جماعات. ثم بعد ذلك، بعد أن يحييهم الله جل وعلا، قال فجيء بهم، قال أذن في الشفاعة، يعني هؤلاء يشفع لهم الشافعون، فيأتون ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة. ومن أنهار الجنة نهر الحياة، يدخلونه فينبتون مرة أخرى، ينبتون مرة أخرى، يعني نباتا جديدة بأجساد غير الأجساد التي أصبحت، التي كانت فحما بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، يعني البذور التي يأخذها السيل معه دائما تنبت، هذا الأنواع الحشائش وكذا تنبت على أطراف هذا السيل. فكذلك هؤلاء ينبتون مرة أخرى بعد أن أخرجهم الله جل وعلا بفضله ورحمته من ناره. ثم قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه، ويقصد بهذا النهر الذي في الجنة، نهر الحياة. وهذا كذلك من الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان بما في جنة الله جل وعلا. نعتقد ونؤمن أن في الجنة أنهار، وأنهارها كثيرة، أوصافها من أعظم وأجل ما يوصف به مثل هذا. وأنهار الجنة لا تشبه من أنهار الدنيا إلا في اسمها، إلا في اسمها، وإلا في صفاتها فإن تلك الأنهار كما أخبر بذلك رب العزة والجلال، أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذه أنهار الجنة. من هذه الأنهار نهر يسمى نهر الحياة، يسمى نهر الحياة، يدخل الله جل وعلا به هؤلاء الذين أخرجوا من النار بفضله جل وعلا، فيحيون حياة بأجساد غير الأجساد التي احترقت في تلك النار، كحب حميل السيل، كحب حميل السيل إذا جاء يطفح، إذا جاء يطفح أي يفيض، والسيل إذا أفاض هذه الحبات التي يجرفها معه هي التي تكون بذورا تنبت هذه النباتات أو هذه الحشائش. وهذا اقتباسا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد. ثم قال فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر، وقل في عذاب القبر حق موضح. وهذا كذلك من الإيمان بالإيمان باليوم الآخر، ألا وهو الإيمان بشفاعة الشافعين، والإيمان بشفاعة سيد الأولين والآخرين الذي أعطاه الله جل وعلا الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي لنبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجب فنهش يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم فنهش منها نهشة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي ائتوا إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم حتى ينتهي بهم المقام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى وهذه هي الشفاعة العظمى التي خص الله جل وعلا بها نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعتقد الشفاعة شفاعة الشافعين وأن الله جل وعلا يأذن لبعض عباده أن يشفعوا في بعض خلقه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال الله جل وعلا ونعتقد أن الشفاعة العظمى تكون لنبينا عليه الصلاة والسلام ثم قال وقل في عذاب القبر حق موضح يعني أن تعتقد عذاب القبر والأدلة على ذلك من مثل الحديث السابق حديث أبي هريرة الصحيح الصريح في ذلك واستدل أهل العلم كذلك بقول الله جل وعلا في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال أهل التفسير النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هو عذاب القبر لأن الكافر والمنافق لما قال يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ثم يفتح له نافذة من النار يأتيه من حرها وسمومها سأل الله عز وجل أن يجيرنا حتى تقوم الساعة وهذه الحياة البرزخية قوم يتنعمون في قبورهم وقوم يعذبون في قبورهم حتى تقوم الساعة لقول الله جل وعلا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ثم قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح وهذه مسألة كذلك من المسائل المتعلقة بالأسماء والأحكام والتي زلت فيها أقدام طوائف من المسلمين فكفروا بعض عصاة هذه الملة وحكموا عليهم بخلاف ما دلت عليه النصوص وقالوا أن قالوا معتقدين أن مرتكب الكبيرة كافر مرتكب الكبيرة كافر وهم الخوارج. والمعتزلة قالوا لا نقول كافر ولا نقول مؤمن منزل بين المنزلتين وكلاهما ضال عن سبيل الله جل وعلا لأن سبيل الله تبارك وتعالى في هذه المسألة أن تعتقد أن من عصى الله من أهل القبلة من أهل القبلة ما لم تكن معصيته مكفر من المكفرات فإنه يبقى على إيمانه يبقى على إيمانه يقال هو فاسق نعم فاسق بمعصيته فاسق بمعصيته مؤمن بقلبه ما دام أنه ما وقع في فعل من الأفعال المكفرة يعني التي يكفر أصحابها بمجرد الوقوع فيها يعني لا إقامة حجة ولا هم يحزنون كسب الله جل وعلا أو سب دينه هذا من الأعمال التي يكفر أصحابها ونقل علماؤنا الإجماع على ذلك الإجماع على من سب الله جل وعلا كفر وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الصارم المسلول وقال به علماء هذه الملة وما عدا هذا من الأمور التي فيها الاحتمال فإن الحكم بالكفر لا يكون إلا بعد إقامة الحجة يعني وإقامة الحجة أن يزول المانع الذي قد يكون مانع من موانع الكفر ها؟ دوك نبقى دوك إشهار على السيارات ولا حول ولا قوة لاقونا زرقاء وش بها هذه والله يا إخوان تحرجونا بهذا المخالفات وبهذا الإحراج يعني الإنسان يك قريته كلكم شو يسموه هذا قانون المرور التزموا يا أخي ما إنسان إذا كان أمام مدخل ولا في مكان أنا وقتها هذا الأحد هذا ولا بعد الحلقة مشيت مباشرة هذه الطريقة هنا مفروض إذا ناس توقفوا من جهة ما يقدروش ناس واحد أخرين توقفوا من جهة الثانية إذا توقفوا من جهة الثانية تغلق لقيت توقفي من جهة هذه ومن جهة هذه مشكلة يا إخوان ومن بعد يولي هذا المشكل على أهل المسجد وعلى وهذا يعني زعما جو يتعلموا كذا فما ينبغي يا إخوان الإنسان معليش الحمد لله يعني ويغلب على الظن أنه الحي آمن يعني حيثما وجد الإنسان مكان يتوقف ولا يحرج إخوانه ولا نبقى كل مرة طيب قال وإن عصوا وقال الناظم لا تكفرن أهل الصلاة يعني كأنه في هذا إشارة أن تارك الصلاة كافر يعني وهذا معتقد جماهير العلماء أن تارك الصلاة كافر والمسألة هذه اختلف فيها العلماء على قسمين القسم من قال بكفره بمجرد تركه للصلاة قسم ثاني قالوا لا يكفر إلا إذا جحد فرضيتها، إلا إذا جحد فرضيتها أو ركنيتها. قالوا هو فاسق بتركه للصلاة، ويكون كافرا إذا قال مثلا الصلاة هذه ما يشفرض في الإسلام ولا هم يحزنون، يكون بذلك كافر. وغيرهم قالوا بمجرد تركه يكون كافرا، وهذا الذي دل عليه حديث جرير العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. والمسألة يعني يقال أن الخلاف فيها سائغ، وخاصة من قال بخلاف هذا من الأئمة المحققين، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا في كتابه العظيم في هذا الباب، كتاب الصلاة، رجح بعد ما ذكر المذاهب والأدلة على ذلك، رجح أن الكفر تارك الصلاة كفر عملي وليس كفر اعتقادي. يعني كأن الناظم يشير إلى هذا، يعني قال لا تكفرن أهل الصلاة، يعني إذا لم يكن من أهل الصلاة هذا لا يشمله، يعني كفر ولا حرج، واضح. ثم قال فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، وهذا مقتبس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم يخطئ يعني معرض للخطأ، وخير الخطائين هم التوابون الذين إذا كما قال الله جل وعلا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. فلا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم من الخوارج أو من اعتقد عقيدتهم. بعض الناس ما وقفوا على أصول الخوارج ولا على على مذهبهم، إلا أنهم وصلوا إلى نفس ما وصل إليه هؤلاء، وصلوا إلى اعتقاد والقول بتكفير أهل القبلة، تكفير أهل القبلة، كما في مناقشة لرأس من رؤوس التكفيريين في هذا الزمان، هذا المعروف شكري ولا ما أدري، أول من يعني بدأ في هذه البدعة ومنسوبة إليه جماعة الهجرة والتكفير المصرية، جماعة الهجرة والتكفير المصرية، لما ناقشوه يعني في قضية يعني ما هي كتب الخوارج التي قرأتها ولا، يعني أجاب أنه ما قرأ أي كتاب من كتب الخوارج إلا أن قلوبهم تشابهت، قلوبهم تشابهت. والميزة التي تجمع بينهم جميعا، الميزة التي تجمع بين هؤلاء جميعا، أنهم إذا تركوا هدي السلف وابتعدوا عن العلماء، إذا تركوا هدي السلف، تركوا فهوم السلف، تركوا أخذ واستنباط السلف من النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك ابتعدوا عن العلماء، استغنوا عن العلماء، ما كانش واحد أو جماعة تضل إذا كانت مجتمعة حول علمائها. وإذا قلنا العلماء نقصد بهم العلماء الربانيين، لا الأدعياء الذين يدعون أنهم منهم. وشفتوا بعض منهم، شفتوا بعض منهم في الفتن، كان يشار إليه بالبنان والناس أتباع له، وهذا خطر من كان يعني رأسا في الشر والضلالة، يكون سببا في ضلال فئام من الناس، صلى الله عز وجل العفو العافية، يظهر أنه على منهج السلف وكذا، ثم يخرج خرجها هكذا في مسألة مسائل التكفير أو مسألة مسائل السياسة العامة أو مسألة مسائل هذه الأفكار المحدثة بل الأفكار الكفرية المحدثة. هؤلاء لا يصلح أن يكونوا أئمة لأنهم ليسوا على الهدى المبين. الأئمة أئمة أهل السنة هم الهداة المهديين الذين جمع الله جل وعلا عليهم قلوب العباد. هؤلاء الذين إذا ابتعد عنهم الإنسان زلت به قدمه وانحرف وضل الضلال المبين. وانظروا إلى أحوال هؤلاء كما كان سلفنا يقولون بداية الزندقة الطعن في أهل العلم الطعن في علماء أهل السنة. وانظروا الآن إلى أحوال هؤلاء يبدأوا بالنيل من أهل العلم ثم بعد ذلك تسمع بها راه في واد آخر في واد سحيق صلى الله عز وجل العفو العافية يعني من الزندقة للهيشوية. فالسلام السلام يا إخوان الاعتصام بالكتاب والسنة والسير على هدي سلف هذه الأمة والاجتماع حول علماء هذه الأمة. ومن فضل الله جل وعلا علينا أنه لا يخلو زمان من قائم بالحق في هذه الأمة من العلماء الربانيين الذين نحسبهم كذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب العباد عليهم وأن يوفقهم لكل خير. نتوقف عند هذا ونكمل ما تبقى من الأبيات من قوله ولا تعتقد رأي الخوارج حتى إن شاء الله ننهي هذه المنظومة في الحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى. وفيما يخص أنا كنت وعدت أنه يكون امتحان على حفظ النظم وعلى بعض الأسئلة المتعلقة به، هذا إما أن يكون في رمضان أو أن يكون بعد رمضان لأني وعدت بهذا ومشي في نهار الامتحان واحد ما نشوف حتى واحد. وفيه جوائز إن شاء الله ما شاء الله قيمة، الجوائز راهي جاهزة أنا ننتظر غير في الممتحنين. ومثل ما يقال احنا على في هذا ما عندنا هذه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، احنا لا نهين أحد عند الامتحان تكرمون جميعا، لكن كاين اللي يكرم الإكرام المادي وكاين اللي يكرم الإكرام المعنوي. نقول له أحسنت على المشاركة، صلى الله أن ينفعنا جميعا بما نسمع والله تبارك وتعالى أعلم. هذا قال يفهم من كلام الناظم أن النهر في جنة الفردوس، هل هذا الفهم صحيح؟ يعني هو فهم صحيح ولكن أنا ما وجدت دليل على أن نهر الحياة يعني فيما وقفت عليه نهر الحياة في جنة الفردوس، وجنة الفردوس أعلى الجنان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى والله أعلم. ولعل يعني المصنف ذكر الفردوس من باب ذكر جنة من الجنات والنهر في الجنة وانتهى الأمر. هذا يقول هل المعتزلة يقولون في حق صاحب الكبير الذي مات ولم يتوب عليها هو في النار؟ متفقين مع الخوارج في اليوم الآخر. هما يقولوا في 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 الحكم عليه منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. أما في دخوله أو خلوده النار فيعتقدون عقيدة الخوارج والله أعلم. هذا يقول سمعت في أحد خطب الجمعة أن الفرات والنيل نهران من الجنة، فهل هذا صحيح؟ نعم جاء هذا في حديث صحيح، جاء هذا في حديث صحيح. هذا قال أرجو توضيح مسألة عدم خلود الموحدين من العصاة، هل يحيون
ويموتون أم لا يحيون ولا يموتون، يعني الحياة التي جاءت أو الإماتة التي جاءت في الحديث في حديث أبي سعيد أن الله عز وجل يميتهم إماتة، يعني خلافا لمن قال فيهم أهل النار الذين هم أهلها، قال لا يموتون فيها ولا يحيون. أما هؤلاء ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم، أماتهم إماتة جاء هذا في الحديث. ولعل الموت الذي صوره الله جل وعلا في صورة الكبش ثم ذبح بين الجنة والنار يكون بعد هذا الأمر، يعني بعد ما يخرج أهل النار من النار ويدخلون الجنة، لعل أقول لعله. فالله عز وجل ذكر أنهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يميتهم، يعني قد تكون هذه إماتة خاصة بهؤلاء، ثم يطرحون كالفحم، ثم إذا أدخلوا نهر الحياة أحياهم الله جل وعلا مرة أخرى كما تحيا الحبة أو البذرة من الأرض بأجساد غير الأجساد التي تفحمت. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع بيان معتقد أهل السنة والجماعة من خلال منظومة إمام من أئمة السنة، وهي المنظومة الحائية لابن أبي داود عليه رحمة الله جل وعلا. وكان آخر بيت كنا توقفنا عنده من هذه المنظومة هي قوله رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وهذا من الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان كسابقه، أي كالإيمان بالقضاء والقدر. وقدم الناظم عليه رحمة الله ما ترتيبه التأخير وأخر ما ترتيبه التقديم، لأن الإيمان باليوم الآخر قبل الإيمان بالقضاء والقدر في حديث جبريل عليه السلام. وكنا قد ذكرنا في باب الإيمان بالقدر أن هذا الإيمان لا يصح إلا إذا اعتقد المؤمن بأركانه، وذكرنا هذه الأركان التي يذكرها أهل العلم عند الحديث عن هذا الركن من أركان الإيمان. ولا يكون المؤمن مؤمنا بهذا الركن إلا إذا آمن بها كلها، العلم، والمقصود به صفة العلم لله تبارك وتعالى، العلم الأزلي الشامل، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة والخلق. هذه أركان الإيمان بالقدر التي يجب الإيمان بها واعتقادها. وكنت ذكرت في المشيئة أنها مشيئة كونية ومشيئة شرعية دينية، وهذا التقسيم لا يصح في المشيئة، إنما يصح في الإرادة. وبعضهم يذكر الإرادة عوض المشيئة في الأركان. الإرادة هي التي يقال فيها أنها على إرادة على نوعين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. وما زلت أقدام الذين جانبوا الحق وحادوا عن الصراط المستقيم في هذا الأصل العظيم من أصول الدين إلا بسبب عدم تمييزهم وعدم تفريقهم وعدم فهمهم لهاتين الإرادتين. فالمشيئة متعلقة بالإرادة الكونية، المشيئة متعلقة بالإرادة الكونية، يعني المشيئة كلها كونية قدرية. والمحبة متعلقة بالإرادة الشرعية الدينية، يعني ما أحبه الله جل وعلا ورضيه لعباده هي الإرادة الشرعية التي تعبد الله عز وجل بها الخلق، والتي عليها يكون الامتحان. بسم الله. بعد هذا، أي بعد هذا الركن، انتقل الناظم عليه رحمة الله جل وعلا في بيان ركن آخر من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يعرفه العلماء، يعني معنى اليوم الآخر هو كل ما كان من الأمور بعد الموت، وكل ما كان من الأمور الغيبية التي تكون بعد الموت. ابتداء من خروج الروح ودخول القبر وما في هذا القبر، قلت وما في القبر من العذاب أو النعيم أو من الفتنة التي جاءت في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت في بعض دعائه. وأعظم هذا الدعاء الدعاء الذي يعرف بالتعوذ بالأربع الذي يكون بعد الانتهاء من التشهد في الصلاة. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالتعوذ من عذاب القبر هذا دليل على أن في القبر عذابا، وهذا يجب أن نؤمن به، يجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا به، وهو من الأمور الغيبية المتعلقة بركن من أعظم أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر الذي يبدأ من بعد الموت، وما يتبع ذلك من المراحل. يعني بعد الموت موت الإنسان، وإذا مات الإنسان قامت قيامته، وهذه قيامة صغرى أو قيامة خاصة. ثم بعد ذلك يأتي اليوم المقصود باليوم الآخر، وهو الذي يكون بعد النفخة الثانية. النفخة الأولى يصعق فيها كل من في السماوات والأرض، ثم إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا كذلك من الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراطه أو بأشراط الساعة التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى من مثل قوله جل وعلا: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقد جاء أشراطها. وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي بين فيها أشراط الساعة الصغرى والكبرى في أحاديث كثيرة جمعها من جمعها من أهل العلم، سواء في هذا الباب أي الباب المتعلق بالإيمان باليوم الآخر، أو في بعض ما أفرده بعضهم من النصوص الواردة في أشراط الساعة كلها، أشراط الساعة الصغرى والكبرى. فمن أول ما يجب أن يؤمن به المؤمن ما يقع في القبر، وهو فتنة القبر أو عذابه. قال عليه رحمة الله: لا تنكرن جهلا، والإنكار هو الجحود، يعني يأمر المعتقد لاعتقاد أهل السنة والجماعة. الإنكار هو الجحود، الجحود هو عدم التصديق وعدم الإيمان بما جاء به الخبر. قال: جهلا نكيرا ومنكرا. ونكير ومنكر أو المنكر والنكير ملكان من ملائكة الله جل وعلا، وفي هذا كذلك إدخال ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. يعني في الإيمان باليوم الآخر بالإيمان الحمد لله بالإيمان لما يحدث للمرء في قبره، إيمان كذلك بركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بملائكة الرحمن، وأن من ملائكة الله جل وعلا، من الإيمان بالملائكة الإيمان أو الاعتقاد أن للملائكة وظائف شتى كثيرة متنوعة، الله جل وعلا سخرها لأمور كثيرة، من هذه الأمور قبض أرواح العباد، ملائكة رحمة وملائكة عذاب، يرأسهم ملك من أعظم ملائكة الله ألا وهو ملك الموت، وهذه تسميته، ولم يرد ولم يصح غير هذا. الذين يعتقدون أو يظنون أن ملك الموت هو عزرائيل فهذا لم يرد لا في نص لا في آية من كتاب أو نص حديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تصح نسبته إليه. ولهذا الذي ورد في النصوص ملك الموت، ملك الموت فيعرف بهذا. فملك الموت والملائكة التي تحته والتي تقوم بقبض أرواح العباد بإذن الله جل وعلا، هذا من الإيمان بالملائكة والإيمان بوظائفها. ومن الملائكة كذلك ملائكة القبر نكير ومنكر، وقد جاء كان آخر سيارته ضيق بها ولا ما أدري، أطوس زرقاء، دائما نبهوا إخواننا أنه يعني ما يتوقفوش في الأماكن اللي يضيقوا على إخوانهم، أو صاحب هذه السيارة يتفضل يغير لها مكان جزاه الله خير حتى لا يؤذي إخوانهم. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله، فيما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، يعني لعلمهم بحاله أنه من أهل الإيمان، وأهل الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن تثبيت الله جل وعلا لهذه الطائفة الطيبة من عباده أنهم يثبتون في السؤال في قبورهم، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا. قال: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه.
حتى يبعثه الله في من مضجعه ذلك إن كان أما وإن كان منافقا. قال: سمعت الناس يقولون، يعني إذا سئل عن الرجل الذي بعث فيهم، يقولون سمعت الناس يقولون، فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذاك. هذا من الأحاديث الواردة في عذاب القبر وفي السؤال الذي يكون في القبر. وجاء في الحديث الآخر أنه يسأل عن ثلاث: يسأل عن ربه، ويسأل عن نبيه، ويسأل عن دينه. هذه الأسئلة الثلاث التي ينبغي على كل مؤمن أن يستحضر جوابها قبل أن يقبر في قبره، يعني أن يجتهد في حياته على تعلم هذه المسائل الثلاث. ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله جل وعلا، إذ جمع هذه الأصول الثلاث ودلل عليها بأدلتها واجتمع الناس عليها، يعني حفظا وتعلما وتعليما ودعوة، هذا لأهمية هذه المسائل الثلاث التي يسأل عنها المرء في قبله. فإذا كان من أهل الإيمان ومن أهل الصدق مع الله جل وعلا فإنه يوفق في قبره، يوفق في قبره للإصابة ولحسن الجواب، لأنه عاش حياته كلها عابدا لله، عارفا لربه تبارك وتعالى، متبعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يسأل: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ حياته كلها تعلم لسنته ومحافظة على سنته ودعوة إلى سنته، لا يمر عليه يوم بل لا تمر عليه ساعة من ساعات حياته إلا ويذكر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يوفق ولا يثبت في مثل هذا المقام؟ والناس كما أنه يختم عليهم في حياتهم بما كانوا يرددون وبما كانوا يجتهدون عليه في حياتهم، فإنه كذلك في قبرهم. المؤمن إذا كان حياته كلها في طاعة الله وفي اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يختم له بحسن الخاتمة. من علماء الحديث من ختم له بالتحديث حياته كلها وهو في التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر لحظة من لحظات حياته يروي فيها حديث ثم تقبض روحه. هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله جل وعلا واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فالمنكر والنكير هما الملكان، قال عليه الصلاة والسلام: أسودان أزرقان، قيل سود الوجوه زرق العيون، وقيل أحدهم أسود والثاني أزرق، وسمي بالنكير والمنكر، قال أهل العلم: لنكارتهما، يعني المرء إذا رآهما أنكرهما على الصورة التي يكونان عليها، يعني يكونان على صورة لا تطمئن إليها النفوس، يعني صورة مخوفة. الإنسان إذا رآهما ولم يكن من أهل الثبات ومن أهل الإيمان الصادق فإنه يتلعثم لسانه، لا يقوى حتى على النطق لهول ما يرى. أما المؤمن مهيأ، يعلم هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المؤمن الشاب من أهل المدينة، لما يأتي الدجال لأجل أن يدخلها فيخرج إليه هذا الشاب المؤمن الصابر المحتسب، فيأمره الدجال بأن يعبده فيأبى عليه، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منه، فيضرب عنقه ثم يحييه. قالوا الآن أتؤمن بي؟ قال ما ازددت إلا يقينا على أنك المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل هذا عنك، أنك تفعل هذا بإذن الله جل وعلا فتنة للناس. فكذلك المؤمن إذا كان في قبره فإنه يثبت، وإن كان الأمر عظيم ليس بالهين، إلا أن الله جل وعلا يثبت فيه أهل الصدق أهل الإيمان. قال نكيرا ومنكرا: ولا الحوض والميزان إنك تنصح، يعني ولا تنكر كذلك الحوض. والحوض من الإيمان باليوم الآخر كذلك، لأنه متعلق بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما من نبي إلا وله حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شأن، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعض صفاته. قال طوله مسيرة شهر وعرضه مثل ذلك، أي مسيرة شهر، وماؤه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض لا يرده إلا أتباعه صلى الله عليه وسلم الصادقين في اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لا
تفضل يا أخي.
لا الأدعياء الذين يدعون ذلك، فقد ثبت أنه يرد على حوضه صلى الله عليه وسلم أناس من أمتي، فتأتيهم الملائكة تضربهم بقضبان من حديد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، يعني يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عنهم، فتقول له الملائكة: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، هؤلاء أحدثوا وابتدعوا في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل من كان هذا شأنه في حياته. وهذا فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ومن المضحك أن بعض الطوائف الضالة، بعض المبتدعة الروافض يزعمون أن الذين يردون على الحوض وتدفعهم الملائكة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين بدلوا بعد رسول الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قاتلهم الله. الصحابة هم الذين بدلوا وغيروا، وهم هم الذين اتبعوا وصدقوا في اتباعهم لرسول الله. هؤلاء الأخباث الذين جعلوا دينهم النيل من أعراض أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابه وهو الذي بشرهم بالجنة جملة وتفصيلا، حتى نعلم أن هؤلاء الضلال من أهل البدع والأهواء يتصرفون في النصوص الشرعية كيفما شاءوا بمحض أهوائهم. ولهذا هؤلاء جميعا إذا قيل لهم أن الواجب على هذه الأمة أن يكون فهمها لنصوص الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة أحجم، لا يقبل في هذا إلا فهم السلف، فهم الصحابة والتابعين وتابعيه، هذا الذي نقبله، غير هؤلاء خاصة إذا خالف فهم أولئك فإننا نرده ولا نقبله أبدا. فالذين يدفعون هم الذين غيروا وبدلوا، وهم أهل البدع والأهواء، ومنهم هؤلاء الروافض الذين يتهمون عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يتكلمون في عرض أحب النساء إليه، أحب نسائه إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فكيف يكون هؤلاء ممن يردون الحوض ويشربون منه الشربة التي لا يظمؤون بعدها، ثم أولئك البرر الأخيار الذين أحبهم الله جل وعلا ورضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أحبهم المؤمنون إلى يوم القيامة، والذين أحبتهم الملائكة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يكونون من المدفوعين تعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. ومن الإيمان كذلك باليوم الآخر الإيمان بالميزان، نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا ينصبه يوم القيامة، وأن الميزان له كفان، وجاء في الحديث كفان ولسان، وأن أعمال توضع في كفة وأعمال توضع في كفة، كما جاء في حديث البطاقة، كما جاء في حديث البطاقة، وهو ميزان حقيقة نؤمن بذلك، لا كما يقول المنكرين لهذا من الأشاعرة وغيرهم. الأشاعرة ينكرون هذه، وأحاديث الحوض كما قال السيوطي متواترة، أحاديث الحوض متواترة، يعني حتى بزعمهم أنهم في العقيدة لا يأخذون بخبر الآحاد، هذا ليس من خبر الآحاد، هذا من المتواتر، إلا أنهم لا يأخذون به. قال إنك تنصح، يعني هذه نصيحة يقدمها ناظم هذه الأبيات لكل سني متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة من اتبعه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. وهذه مسألة كذلك من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، متعلقة بمسألة الإيمان، ومتعلقة بمسألة أو بركن الإيمان باليوم الآخر. يعني من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب النار وبنعيم الجنة، الإيمان بعذاب النار وبنعيم الجنة. ولهذا الجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر، يعني تحت ركن الإيمان باليوم الآخر. ومن هذا الإيمان أن نعتقد أن من هذه الأمة، من هذه الأمة من عصاتها، من عصاتها أو يسميه بعض علمائنا بفساق الملة، يعني فساق من هذه الملة يدخلون النار بسبب ذنوبهم وبسبب اقترافهم للعظائم والكبائر، وماتوا على ذلك من غير توبة، فإنه بسبب أعمالهم يدخلون الجنة، ثم هم بعد ذلك ثم هم يذوقون من عذابها، يدخلون النار ثم هم يذوقون من عذابها، ثم بعد ذلك بفضل الله جل وعلا وكرمه وجوده ورحمته أنه يخرجهم منها، يأمر ملائكته أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين جل جلاله، يخرجهم الله جل وعلا. هذه عقيدة نعتقدها خلافا لمن ينكر هذا، خلافا لمن لا يعتقد أنه من دخل النار يخرج منها. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويعتقدون بعد ذلك، وهذا من لازم الاعتقاد، أنه ما دام كافرا يكون خالدا مخلدا في النار ولا يخرج منها البتة، ثم يستدلون بالنصوص الواردة في هذا الأمر ويعرضون عن مثل النصوص الواردة في إخراج أهل القبلة ممن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من هذه النار. فقال رحمة الله عليه: وقل يخرج الله، قل معتقدا بقلبك قول القلب وبلسانك ديانة لله جل وعلا، يا من على عقيدة أهل السنة، يخرج الله العظيم بفضله، وفضل الله جل وعلا على عباده عظيم، ورحمته تبارك وتعالى واسعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أصحابه أن الله جل وعلا يدخل جنته من عباده برحمته، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبرحمة ربنا جل وعلا ندخل هذه الجنة، بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، أجسادا من الفحم تطرح. هذا أثر عذابهم في هذه النار، أنهم يعذبون حتى يكونون فحما مطروحا. سبحان الله العظيم. وجاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر أو ضمائر ضمائر، أظن ضبائر، إيه يعني جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. هؤلاء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا النار بسبب ذنوبهم، صلى الله عز وجل أن يجيرنا من عذابها، حتى يكونون قال أصابتهم النار بذنوبهم. فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم. الأولون هم أهلها، يعني أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام، أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني هؤلاء الخالدون المخلدون فيها، فلا يموتون فيها ولا يحيون، فلا يموتون فيها ولا يحيون، لا يقضى عليهم فيموتوا عذابا من الله جل وعلا. ولكن أناس غير هؤلاء، يعني من أهل النار ممن دخل النار، أناس دخلوها بسبب ذنوبهم، قال فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، يعني احترقوا حتى أصبحوا فحم، والفحم هو الرماد إذا أخمد، هو الجمر أو الرماد إذا أطفى خلاص يصبح فحما، هذه أجساد تكون كذلك، جماعات جماعات. ثم بعد ذلك، بعد أن يحييهم الله جل وعلا، قال فجيء بهم، قال أذن في الشفاعة، يعني هؤلاء يشفع لهم الشافعون، فيأتون ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ومن أنهار الجنة نهر الحياة يدخلونه، فينبتون مرة أخرى، ينبتون مرة أخرى يعني نباتا جديدا بأجساد غير الأجساد التي أصبحت التي كانت فحما بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، يعني البذور التي يأخذها السيل معه دائما تنبت، هذا الأنواع الحشائش وكذا تنبت على أطراف هذا السيل، فكذلك هؤلاء ينبتون مرة أخرى بعد أن أخرجهم الله جل وعلا بفضله ورحمته من ناره. ثم قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه، ويقصد بهذا النهر الذي في الجنة، نهر الحياة، وهذا كذلك من الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان بما في جنة الله جل وعلا، نعتقد ونؤمن أن في الجنة أنهار، وأنهارها كثيرة، أوصافها من أعظم وأجل ما يوصف به مثل هذا، وأنهاره أنهار الجنة لا تشبه من أنهار الدنيا إلا في اسمها، إلا في اسمها، وإلا في صفاتها فإن تلك الأنهار كما أخبر بذلك رب العزة والجلال، أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذه أنهار الجنة. من هذه الأنهار نهر يسمى نهر الحياة، يسمى نهر الحياة، يدخل الله جل وعلا به هؤلاء الذين أخرجوا من النار بفضله جل وعلا، فيحيون حياة بأجساد غير الأجساد التي احترقت في تلك النار، كحب حميل السيل، كحب حميل السيل إذا جاء يطفح، إذا جاء يطفح أي يفيض، والسيل إذا أفاض هذه الحبات التي يجرفها معه هي التي تكون بذورا تنبت هذه النباتات أو هذه الحشائش. وهذا اقتباسا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد. ثم قال: فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر، وقل في عذاب القبر حق موضح. وهذا كذلك من الإيمان بالإيمان باليوم الآخر، ألا وهو الإيمان بشفاعة الشافعين، والإيمان بشفاعة سيد الأولين والآخرين الذي أعطاه الله جل وعلا الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي لنبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجب، فنهش، يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فنهش منها نهشة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا، فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك، فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائتوا إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم حتى ينتهي بهم المقام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتوني فأسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. وهذه هي الشفاعة العظمى التي خص الله جل وعلا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. أن نعتقد الشفاعة، شفاعة الشافعين، وأن الله جل وعلا يأذن لبعض عباده أن يشفعوا في بعض خلقه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال الله جل وعلا. ونعتقد أن الشفاعة العظمى تكون لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وقل في عذاب القبر حق موضح، يعني أن تعتقد عذاب القبر. والأدلة على ذلك من مثل الحديث السابق، حديث أبي هريرة الصحيح الصريح في ذلك. واستدل أهل العلم كذلك بقول الله جل وعلا في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أهل التفسير: النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هو عذاب القبر، هو عذاب القبر. لأن الكافر والمنافق لما قال يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ثم يفتح له نافذة من النار يأتيه من حرها وسمومها، سأل الله عز وجل أن يجيرنا، حتى تقوم الساعة. وهذه الحياة البرزخية، وهذه الحياة البرزخية، قوم يتنعمون في قبورهم وقوم يعذبون في قبورهم حتى تقوم الساعة، لقول الله جل وعلا: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وهذه مسألة كذلك من المسائل المتعلقة بالأسماء والأحكام، والتي زلت فيها أقدام طوائف من المسلمين فكفروا بعض عصاة هذه الملة وحكموا عليهم بخلاف ما دلت عليه النصوص، وقالوا معتقدين أن مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة كافر، وهم الخوارج. والمعتزلة قالوا: لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، منزل بين المنزلتين، وكلاهما ضال عن سبيل الله جل وعلا، لأن سبيل الله تبارك وتعالى في هذه المسألة أن تعتقد أن من عصى الله من أهل القبلة ما لم تكن معصيته مكفر من المكفرات فإنه يبقى على إيمانه، يقال هو فاسق بمعصيته مؤمن بقلبه، ما دام أنه ما وقع في فعل من الأفعال المكفرة، يعني التي يكفر أصحابها بمجرد الوقوع فيها، يعني لا إقامة حجة ولا هم يحزنون، كسب الله جل وعلا أو سب دينه، هذا من الأعمال التي يكفر أصحابها. ونقل علماؤنا الإجماع على ذلك، الإجماع على من سب الله جل وعلا كفر. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الصارم المسلول، وقال به علماء هذه الملة. وما عدا هذا من الأمور التي فيها الاحتمال فإن الحكم بالكفر لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، إلا بعد إقامة الحجة، يعني وإقامة الحجة أن يزول المانع الذي قد يكون مانع من موانع الكفر.
ها دوك نبقى دوك إشهار على السيارات ولا حول ولا قوة. لاغونا زرقاء وش بها هذه؟ والله يا إخوان تحرجونا بهذا المخالفات وبهذا الإحراج. يعني الإنسان يك قريته كلكم شو يسموه هذا قانون المرور يلتزموا يا أخي. ما إنسان إذا كان أمام مدخل ولا في مكان أنا وقتها هذا الأحد هذا ولا بعد الحلقة مشيت مباشرة هذه الطريقة هنا مفروض إذا ناس توقفوا من جهة ما يقدروش ناس واحد أخرين توقفوا من جهة الثانية. إذا توقفوا من جهة الثانية تغلق. لقيت توقفي من جهة هذه ومن جهة هذه مشكلة يا إخوان. ومن بعد يولي هذا المشكل على أهل المسجد وعلى وهذا يعني زعما جو يتعلموا كذا ها؟ فما ينبغي يا إخوان. الإنسان معليش الحمد لله يعني ويغلب على الظن أنه الحي آمن يعني حيثما وجد الإنسان مكان يتوقف ولا يحرج إخوانه ولا نبقى كل مرة. طيب قال وإن عصوا وقال الناظم لا تكفرن أهل الصلاة يعني كأنه في هذا إشارة أن تارك الصلاة كافر يعني. وهذا معتقد جماهير العلماء أن تارك الصلاة كافر. والمسألة هذه اختلف فيها العلماء على قسمين. القسم من قال بكفره بمجرد تركه للصلاة قسم ثاني قالوا لا يكفر إلا إذا جحد فرضيتها أو ركنيتها. قالوا هو فاسق بتركه للصلاة ويكون كافرا إذا قال مثلا الصلاة هذه ما يشفرض في الإسلام ولا هم يحزنون يكون بذلك كافر. وغيرهم قالوا بمجرد تركه يكون كافرا. وهذا الذي دل عليه حديث جرير العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والمسألة يعني يقال أن الخلاف فيها سائغ وخاصة من قال بخلاف هذا من الأئمة المحققين وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا في كتابه العظيم في هذا الباب كتاب الصلاة. رجح بعد ما ذكر المذاهب والأدلة على ذلك رجح أن الكفر تارك الصلاة كفر عملي وليس كفر اعتقادي. يعني كأن الناظم يشير إلى هذا يعني قال لا تكفرن أهل الصلاة يعني إذا لم يكن من أهل الصلاة هذا لا يشمله يعني كفر ولا حرج واضح. ثم قال فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وهذا مقتبس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم يخطئ يعني معرض للخطأ وخير الخطائين هم التوابون الذين إذا كما قال الله جل وعلا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فلا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم من الخوارج أو من اعتقد عقيدتهم. بعض الناس ما وقفوا على أصول الخوارج ولا على على مذهبهم إلا أنهم وصلوا إلى نفس ما وصل إليه هؤلاء وصلوا إلى اعتقاد والقول بتكفير أهل القبلة كما في مناقشة
لرأس من رؤوس التكفيريين في هذا الزمان، هذا المعروف شكري ولا ما أدري، أول من يعني بدأ في هذه البدعة ومنسوبة إليه جماعة الهجرة والتكفير المصرية، جماعة الهجرة والتكفير المصرية. لما ناقشوه يعني في قضية يعني ما هي كتب الخوارج التي قرأتها ولا، يعني أجاب أنه ما قرأ أي كتاب من كتب الخوارج إلا أن قلوبهم تشابهت، قلوبهم تشابهت. والميزة التي تجمع بينهم جميعا، الميزة التي تجمع بين هؤلاء جميعا، أنهم إذا تركوا هدي السلف وابتعدوا عن العلماء، إذا تركوا هدي السلف، تركوا فهوم السلف، تركوا أخذ واستنباط السلف من النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك ابتعدوا عن العلماء، استغنوا عن العلماء، ما كانش واحد أو جماعة تضل إذا كانت مجتمعة حول علمائها. وإذا قلنا العلماء نقصد بهم العلماء الربانيين، لا الأدعياء الذين يدعون أنهم منهم. وشفتوا بعض منهم، شفتوا بعض منهم في الفتن، كان يشار إليه بالبنان والناس أتباع له، وهذا خطر من كان يعني رأسا في الشر والضلالة، يكون سببا في ضلال فئام من الناس، صلى الله عز وجل العفو العافية، يظهر أنه على منهج السلف وكذا، ثم يخرج خرجه هكذا في مسألة مسائل التكفير أو مسألة مسائل السياسة العامة أو مسألة مسائل هذه الأفكار المحدثة، بل الأفكار الكفرية المحدثة. هؤلاء لا يصلحوا أن يكونوا أئمة، لأنهم ليسوا على الهدى المبين. الأئمة، أئمة أهل السنة هم الهداة المهديين الذين جمع الله جل وعلا عليهم قلوب العباد. هؤلاء الذين إذا ابتعد عنهم الإنسان زلت به قدمه وانحرف وضل الضلال المبين. وانظروا إلى أحوال هؤلاء، كما كان سلفنا يقولون بداية الزندقة، بداية الزندقة الطعن في أهل العلم، الطعن في علماء أهل السنة. وانظروا الآن إلى أحوال هؤلاء، انظروا إلى أحوال هؤلاء، يبدأوا بالنيل من أهل العلم، ثم بعدك تسمع بها راه في واد آخر، في واد سحيق، صلى الله عز وجل العفو العافية، يعني من الزندقة للهيشوية. فالسلام، السلام يا إخوان، الاعتصام بالكتاب والسنة والسير على هدي سلف هذه الأمة والاجتماع حول علماء هذه الأمة. ومن فضل الله جل وعلا علينا أنه لا يخلو زمان من قائم بالحق في هذه الأمة من العلماء الربانيين الذين نحسبهم كذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب العباد عليهم وأن يوفقهم لكل خير. نتوقف عند هذا ونكمل ما تبقى من الأبيات من قوله ولا تعتقد رأي الخوارج، حتى إن شاء الله ننهي هذه المنظومة في الحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى. وفيما يخص، أنا كنت وعدت أنه يكون امتحان على حفظ النظم وعلى بعض الأسئلة المتعلقة به، هذا إما أن يكون في رمضان أو أن يكون بعد رمضان، لأني وعدت بهذا ومشي في نهار الامتحان واحد ما نشوف حتى واحد، وفيه جوائز إن شاء الله ما شاء الله قيمة، الجوائز راهي جاهزة، أنا ننتظر غير في الممتحنين. ومثل ما يقال ما يقال، احنا على في هذا ما عندنا هذه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، احنا لا نهين أحد، عند الامتحان تكرمون جميعا، لكن كاين اللي يكرم الإكرام المادي وكاين اللي يكرم الإكرام المعنوي، نقول له أحسنت على المشاركة، صلى الله أن ينفعنا جميعا بما نسمع والله تبارك وتعالى أعلم. هذا قال يفهم من كلام ناظم أن النهر في جنة الفردوس، هل هذا الفهم صحيح؟ يعني هو فهم صحيح، ولكن أنا ما وجدت دليل على أن نهر الحياة، يعني فيما توقفت وقفت عليه، نهر الحياة في جنة الفردوس، وجنة الفردوس أعلى الجنان، أعلى الجنان. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، والله أعلم. ولعل يعني المصنف ذكر الفردوس من باب ذكر جنة من الجنات والنهر في الجنة وانتهى الأمر. هذا يقول: هل المعتزلة يقولون في حق صاحب الكبيرة الذي مات ولم يتوب عليها هو في النار؟ متفقين مع الخوارج في اليوم الآخر. هما يقولوا في 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 الحكم عليه منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. أما في دخوله أو خلوده النار فيعتقدون عقيدة الخوارج، والله أعلم. هذا يقول: سمعت في أحد خطب الجمعة أن الفرات والنيل نهران من الجنة، فهل هذا صحيح؟ نعم، جاء هذا في حديث صحيح، جاء هذا في حديث صحيح. هذا قال: أرجو توضيح مسألة عدم خلود الموحدين من العصاة، هل يحيون ويموتون أم لا يحيون ولا يموتون؟ يعني الحياة التي جاءت أو الإماتة التي جاءت في الحديث، في حديث أبي سعيد، أن الله عز وجل يميتهم إماتة، يعني خلافا لمن قال فيهم أهل النار الذين هم أهلها، قال لا يموتون فيها ولا يحيون. أما هؤلاء ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم، أماتهم إماتة، جاء هذا في الحديث. ولعل الموت الذي صوره الله جل وعلا في صورة الكبش ثم ذبح بين الجنة والنار يكون بعد هذا الأمر، يعني بعد ما يخرج أهل النار من النار ويدخلون الجنة، لعل أقول لعله. فالله عز وجل ذكر أنهم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يميتهم، يعني قد تكون هذه إماتة خاصة بهؤلاء، ثم يطرحون كالفحم، ثم إذا أدخلوا نهر الحياة أحياهم الله جل وعلا مرة أخرى، كما تحيا الحبة أو البذرة من الأرض بأجساد غير الأجساد التي تفحمت. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.